أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد السراج المنير والعلم الزاهر محمد وعلى آله أزهار نجوم السماء رب العالمين. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث وهو أن التسليم يمكن أن يأتي به الإنسان، يأتي به المصلي لأي منهما يخرج وينصرف ويتحلل من الصلاة. واستعرضنا جملة من الروايات في هذا المضمار، وصنف أيضا صححة بوثيقة حاجة أخصية صنف مصحح أبي بكر الحضرمي. ما استعرضناه، لا استعرضناه من جميع الناس. أيضا معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عن السلام قال: ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت. مع أنه عليه السلام اقتصر على الصيغة الأولى. هذه الرواية في أبواب التشهد الباب الثاني عشر. الباب الثاني عشر الحديث الثالث. ناقص على الحال على أن الصيغة الأولى، الصيغة الأولى موجبة للتحلل والخروج من الصلاة. أيضا مصحح أبي بكر الحضرمي، طبعا نعبر عنه مصحح أبي بكر الحضرمي مع أن أبي بكر الحضرمي عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد ليس فيه توفيق، يعني ليست فيه فتوى بالتوفيق، فكيف وثقنا؟ باختصار أذكر لكم كتاب معجم الرجال حديث ياسين الخولي، فيه مواد للاجتهاد في الرجال جيد، يعني نفس الشيء الخولي رحمه الله عليه استقصى مواد جدا جيده، وان لم يستثمرها هو في الخولي رحمه الله عليه، يعني استثمرها طبعا، استثمرها لجوايا رجالية أخرى، تدون أن الرجال عدة جهات وعدة زوايا فيه، مثلا تمييز المشتركات، هذا بحث مهم حساس وصعب، ومهم ومصيري. شو تميز ان تكون راوي في كل طبقة؟
هذا شيء مهم.
من هو هذا محمد بن الفضيل؟ محمد بن القاسم بن الفضيل بن محمد او هذا المجرة كان يجي مشتركات او مهم سيقول استثمرها يسمون علم الطبقات. علم الطبقات يستثمر لتمييز المشتركات. لكن اذا ندقق كما ذكرنا في الجزء الاول والثاني علم الطبقات علم جدا دسم مهم. هذا علم الطبقات يعني هو روى عن من روى ومن هو الذين ومن هم الذين روى عن وهو يقع في اي طبقه و علم الطبقات. هاي جهة الطبقات معطية من المعطيات الرجالية وعلم الحديث. مثلا جامع الرواة للأردبيلي مو الأردبيلي في المفهوم هنا واحد آخر كم معاصر يعني ومعجم رجال الشيخين متخصصون في هذا البحث وهي المعطية وهي مهمة استقصاء جيد والمجلس. لكن استثمار الطبقات ليس فقط في تمييز المشتركات وتصحيح النصف وما شاكل هذا القبيل. علم الطبقات احد الاستثمارات المهمه ان تتعرف على شخصيه الراوي، من هم اساتذته، من هم تلاميذه، ما هي موقعيته العلميه، ما هو مشربه الكلامي، ما هو مشربه الفقهي، ما هو مشربه السياسي، ما هي بيئته الجغرافيه. علم الطبقات معطيات يستفاد منها نتائج جمة. هذه التي أقول أن السلطون نستثمرها كثير نستطيع نحن نستثمرها في الشيشات نحن الرجال. أنت لما تشخص شخص في شبكة تاريخية أو اجتماعية تعرف موقعيته تعرف مشربه ومرامه مع أي خط من الخطوط العلمية أو السياسية أو الفكرية أو الحوزوية هو طبيعي. كل علم الطبقات كيف نظرك فما أجل الجهة نقول من الجهة مفيد جدا مفيد من الجهة. ولكن الذي يعني أيضا طب كتاب تنقيح المقال منهج المقال كل كتاب من كتب الرجالية الحقيقة يركز على معطيات معينة مهمة. هاي شرحناها من الجزء الأول من الرجال والجزء الأول من الجزء الثاني. لا أريد أقول هذا المطلب اليوم زيادة وهو أنه الذي يجتهد دائما في هذه الجهة من علم الرجال علم الرجال هو في جهات عديدة في اجتهاد وتقليد تمييز المشتركات تعليم طبقة الراوي تحديد النسب أبواب وفصول عديدة في علم الرجال. وقد ترى أصول في علم الرجال وفصول في علم الرجال أقوياء في من أبواب في علم الرجال صحيح. لكن في باب من أبواب علم الرجال له من أهم تلك الأبواب وهو ماذا؟ جرح وتعديل الراوي إما جرح أو تعديله. هنا ترى هذا الفحل ترى مقلل وكثير ترى عنده قدرة اجتهادية في أبواب علم الرجال عديدة لكن ما يصل إلى بحث الجرح والتعديل. ترى مبناه في الجرح والتعديل يقلل إما فتوى النجاشي أو الطوسي أو هذا المجرة الذي يمارس الاجتهاد في هذه الجهة في علم الرجال كثيرا رجالين قلائل منهم من؟ طبعا كل الرجالين يمارسون اجتهاد في الجرح والتعديل لكن يمارس عملية اجتهاد بقلة كثيرا ما يقلل. الذي يمارس بكثرة في هذا الفصل من فصول علم الرجال بكثرة من؟ الوحيد البهبهاني أو النير داموني او شیخ علی نماز شهروزی، شیخ علی نماز شهروزی علی مسلمی بن نعیم دار استدرک کتاب علی معظم عزاز کرسید اسمه مستدرک مستدرکات علی مرزاز، هو استدرك على كتاب الخير الخوي، يعني استفاد من الخير الخوي واستدرك عليهم مواد ومعطيات لم يقف عليه الخير الخوي. وانصافا المعطيات التي ياتي بها تحفه، بس ما اقول كلها تامه او كلها استقصاء تام، لكن جدا ممتازه. يعني من الرجالين القلائل الذين يمارسون عملية الاجتهاد بحق من دون تبعية تقليد في الجرح والتعديل هو على الشيخين الماضي للشاعرين رحمة الله عليه، واقعا بكل جرعة وبكل قوة. ومن أولئك الذين يمارسون أيضا الشيخ محمد تقي المجلسي الأب، مو الأب الأب لا أجرى أجرى وأقوى في علم الرجال من العلم المجسور في روضة المتقين، وعنده في آخر روضة المتقين دورة رجالية يعني يوثق ويجرح حسب آراءه. فعلى كل الميرزا عماد وحيد البهتهاني أي نعم المجلس الأول له جد الوحيد الغني، وهذا الشيخ حينما اجتهادي هؤلاء من القلائل الذين يمارسون الاجتهاد في هذا الفصل، قد لا يمارسون الاجتهاد في تمييز المشتركات اقول لكم صراحه، لكن في هذا الفصل يمارسون بقوه. مثلا الشيخ عبد النبي العراقي صاحب كتاب الرجال طبع اخيرا ثلاث مجلدات اكثر اقل قوي جدا صحي في تمييز المشتركات، في تمييز المشتركات اسد. مثلا تشوف رجال اخر في ضبط الاسماء كله، مثلا الشيخ محمد تقي التسخه لصاحب قاموس الرجال دورة الرجالية تمتاز بماذا؟ بالدقة في النسخ والمصادر، هذا باب من أبواب علم الرجال، فصل مهم ولا أقلل من أهميته. علم الرجال في ثمان أبواب من فصول تستطيع أن تسمي أكثر أقل، كلها مهمة وكلها يحتاج لتنقيح وتنقيح، لا أن في ذلك، لكن أقصد ده هذا الفصل اللي هو عمدة علم الرجال وهو الجرح والتعديل. كل الرجالين يمارسون الاجتهاد لكن بقيه يرجعون يخالفون فتاوى النجاشي او اراء النجاشي والطوسي وغيرهم من شهر الكشي والغبائر والغبائر الا قليلا ما، لكن الذي يمارس الاجتهاد في الجرح والتعديل بكثره هو اللي ذكرت لكم مير داماد وحيد العيني شهر المستقيم المجلسي واحد نظام وعلى الشيخ علي نماذج الشهروزي. اعتقد في بعض اخرين انا ما وقفت عليهم الله اعلم. الميزه النوري عفوا واحد نسيت الميزه النوري بكل جوع هذا في هما انسانيه الشيطان ربما نسيت مع السبيلين او لم اقف على السبيلين. الميزه النوري في قاتمه المستدرك انصافا جريئه اثنين تقيم لك شخصيه قد اعتبروها الرجاليون سوداوية وبينها بيضاوية، وقد اعتبروها بيضاوية فليست سوداوية، يعني عند الجرعة في تقييم وكشف شخصيات من حضرات الرجالية. هذا على كل شيء من باب الفوائد الرجالية في التكتون لها، وقد كسب الإشكال في هذا الفصل من الرجال فحول يهابون الولوج في هذا الباب في هذا الفصل من الرجال، كانوا يسيرون في ظل مشهور مثلا مشهور متأخرين يعني. على أي حال أبي بكر الحضرمي عبد الله بن محمد، لاحظوا أنتم القرار التي أوردها الشيخ علي الماموري الشاروبي، هو ثمان مجلدات بعد كتابه طبعا جديدة بعد، بينما مرجم الجنة الأولى 24 25 مجلد، بينما هو ثمان مجلدات، لكن جسم جدا جديد. هناك يذكر في عبد الله بن محمد أولا صاحب كتاب روى عنا عدة جملة من أصحاب الإدمان، وكتاب تلقي بالقبول، وثم هو له مواقف عجيبة أصلا تدل على أنه من وجهاء الشيعة، رموز الشيعة الكبار هو من الصغار، بينما توثيق رسمي ما موجود عند هذا. هذا الشيء عمر بن حنبلة، عمر بن حنبلة الشواهد المسندة اللي حصل وقفنا عليها وطبعناها في كتاب في الهلال وكذا، وقفنا عليها 12 13 قرين الشاهد، تدل على انه من طبقة زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير، بل مقدم بعد عليهم بمعنى. بينما المشي بجانبه هذا ما موثق وما محروف وما كذا وفلان، يعني شخصيات واقع الشخصيات الرجالية إذا فحص الإنسان غير ما يشتهر عند المتأخرين، سيد الواقع من هذا أيضا. هذا مثلا أبو بكر الحضرمي يعني حاول أن يتحاور مع زيد الشهيد على بعض المواقف الحساسة، وازن من ثورة زيد الشهيد هو شيء سهل، وسبحان الله من هذا الموقف تبين لي أن علقمة الذي يروي زيارة عاشوراء أيضا من رموز وجهاء الشيعة الكبار، مو عن ناس عاديين، بحيث هم صاروا وفد وجهاء علماء الشيعة، شيء يعني يقومون بنوع من التعديل في مسيرة زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. عليهم مو نفس الصغار يروحون لزيد الشهيد، زيد الشهيد شخصية مو سهلة، شخصية كبيرة من عنده. فهذا ما يدل على انها علقمها الحضرمي، حضرموت يعني من الدنيا، واحد مو اقول هو فقط، هو احد رواد زياره عاشوراء، من ثم زياره عاشوراء عن طريق علقمه تكون صحيحه كانت على علية، هذا من رموز النجوم اللي يروي في كل شيء تلك الواقعه في حوار علقمه وابو بكر الحضرمي مع زيد الشهيد. فعلى أي حال تلك الحوارية دالة على أن أبو بكر الحضرمي من وجهاء الكبار في الشيعة، وشواهد أخرى عديدة دالة على أن لهم موضعية علمية وتوجيهية عقائدية في الكوفة عند الشيعة، فشخصية ليست نكرة كما نتصور. هذا الذي يقال الاجتهاد في علم الرجال، انك تبحث عن المفردة الرجالية بقصاقات وتكتشف واقعها التاريخي غير ما يصور لك النجاشي، مو بالضرورة انت تحبس عقليتك الرجالية بالعادة الرجالية التي يكشفها عن لك النجاشي، لا مو بالضرورة، ومو معلوم النجاشي اكتشف كل الشخصيات وسعه الوقت لأن يكتشف كل شخصية، أو مبانيه الكلامية أو مبانيه المعرفية توافق على أن يكشف كل شخصية، فهذا أمر مهم في التفسير. على كل لجنة أن نعتبر هذه الرواية مصححة، مصححة أبي بكر الحضرمي. وهذه الرواية المصححة عبرنا عنها مصححة يعني ليست عند المشهور صحيح، نحن صحيحة لكن نعبر عنها مصححة لئلا يقع تدليس في الدقيق عند الناظر. مصححة أبي بكر الحضرمي قال: قلت له إني أصلي بقوم الأفادة استشكى اليوم على بعض الكتب المطبوعة عليه، قال شنو هذا؟ ثم ماذا؟ القرائن شنو؟ ثم هاي الشواهد على ماذا؟ قلت له أنت تقراها وبعدين تشوفها. قال ما شنو التوفيق ما فيها؟ قلت له أنا مو ورا التوفيق، أنا ورا اكتشاف الشخصيات. أصلا التوفيق شنو؟ الرجال الرجال شنو؟ علم الرجال شعبة من علم التاريخ، انك تكتشف الوقائع الحقائق الشخصيات الشخصيات في تلك الحقبة التاريخية، من هم؟ ما هي موقعيتهم؟ حقيقة شخصيتهم؟ علاقاتهم؟ مسيرهم؟ رويتهم؟ ديدنهم؟ هذا هو هذا علم الرجال شنو؟ وكلمة توثيق وثيق وثيق مو هو التوراة، هو درجة الوثاقة والعلمية والمجرة. وذكرت لكم مرارا أصلا قدماء من الرجال وأهل الحديث عندهم دقيقين للمفردة الرجالية والروائية من أربع جهات، مو فقط الصدق والكذب. الصدق والكذب هي صفات عملية، عملية في صفات علمية وفي صفات هاي جهة ثانية، وجهة ثالثة صفات مضمون الروايات التي يرويها، وجهة رابعة وهي كلها موجودة في اصطلاحات النجاشي والصوفي والبرقي والعقيقي والكشي وغيرهم من قدماء علم الرجال. جهات أربعة. الجهة الرابعة موقف الطائفة تجاه رواياته. الجهة الرابعة أربعة جهات. نعم. إذن فالرواية مصححة، مصححة أبي بكر الحضرمي. قال: قلت له إني أصلي بقوم، فقال: سلم واحدا. يسلم تسليمة واحدة، لأن العامة عندهم هكذا على اليمين، أول شيء سلم على يصلي ثم سلم على اليمين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وشيء صعب جدا. هذه بالنسبة لنا في بيانات في بيانات البيت، هذه بدعة هم ابتدعوها، والتسليمة واحدة. التسليمة الأخيرة في ربانة واحدة مو تكسر. وإذا في الرواية فيها إذن بالتكسير هذا مجاراة تقيت العامة، والتي أنا تعلمت هي تصير الثانية مرة واحدة تأتي بها. غاية الأمر خريج يستحب أن تطرق بعينك إلى اليمين، يعني كانت تشير الشرق مو لازم بالرأس أو بإمارة الرأس، في الإشارة حتى تكون بالعين، على المقدار المستعان. نعم، على كل هذه الأشكال قد يكون عمله بهذه الرواية التي هي قد تقمن الفقية عند كثيرين. فعلى أي حال موجودة معنا طبعا. قال: سلم واحدة، وهي من الرواية هذه يدل على أنه متكفر، ولا تلتفت مثل ما يكتبون كتاب بالرأس ما عندهم، حتى طرف الأنف يعني بعينك أنظر لطرف أنفك جانب اليمين لا المعنى، أو بإمالة خفيفة من الأنف مثل هذا اللي جاوب عنه فما أقول شنهم
يعني نوع من الإشارة بالهمس حركة كثيرة جدا أو بلحظة العين وما له شبه مبارسون هذا مصر إني أصلي بقوم فقال سلم واحدة يعني سلم تسليم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. هنا الإمام عليه السلام حكى بالصيغة الثانية فقط وجعلها موجبة للتحلل والخروج من الصلاة من دون إتيان بالصيغة الأولى، فهذه الرواية المصححة نص على أن الصيغة الثانية بمفردها توجب الخروج، شبيه ما مر بعد من الرواية الأمس عندنا أن الصيغة الأولى بمفردها توجب الخروج، ورواية أخرى مرت بنا أمس أن كل من الصيغتين بمفردها توجب الخروج. لا نجد هذه المصححة في عدة مقولات. الرواية الرابعة مصححة بالبصيغة لأبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي عليه وآله السلام وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة خلاص انتهت الصلاة. ثم تؤذن القوم يعني تؤذن القوم الذين يصلون جماعة خلفك فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم، مو أنك تلتفت إليهم كما يفعل عمنا، لا تدر وجهك عن القبلة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم. وكذلك إذا كنت إمام جماعة وكذلك إذا كنت وحدك يعني منفرد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت. شوف قل يعني مرة واحدة كل مرة لا تحمل الروايات بعضها التي تدل على التكفير على التقييد، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت إذا كنت مأموم يعني تعرض من جماعة أو منفرد الآن مأموم، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد، لأنه على الشمال اليمين هذا إذا أريد من هذا. طبعا لم نستبعد أمر أن يكون التسليم من المأمومين على بعضهم البعض مع إنشاء التحية ليس وجوبا من باب الصلاة فقط، وجوبا من أي باب؟ من باب رد السلام، لأن من سلم عليه سل عليه السلام. ومرت من أمس من ذكرهم بمرض لم تسلم علينا يعني نفس هذا التسليم الصلاة تحية السلام يجب رد السلام. هذه الرواية مصححة لبصير موجودة في أبواب التسليم في الباب الثاني الحديث الثامن. هذه الرواية صريحة في أن ماذا؟ صريحة في أن التحلل والخروج من الصلاة يقع بالصيغة الأولى بمفردها. نعم. وإنما يأتي بالثانية لأجل ماذا؟ لأجل إعلام المأمومين، لأجل إعلام المأمومين بماذا؟ إعلام المأمومين بأنه قد خرج من الصلاة، يعني فانتفت وحشمة الصيغة الثانية إعلام لانقطاع الصلاة وإلا فالانقطاع قد حصل بالأولى.
الآن في كلام وهو الصيغة الثانية مع اجتماعها مع الصيغة الأولى تقع بصفة استحباب جزء مستحب أو جزء أو شيء خارجي أو لا هي امتداد الوجود محتملات في ذلك. طبعا في بحث صناعي كلي في ماهيات المركبات وهو انه هل يعقل الجزء المستحب او لا يعقل. المفهوم الكمباني للصاني وجمله من تلاميذه منهم الشيخ الخوي قالوا بانه يمتنع تصوير جزء مستحب، جزء مستحب لا يعقل. فاذا ماذا تحملون اجزاء المستحبه في الصلاه او غير الصلاه من المركبات العباديه؟ يقولون نحملها على انها مستحب مستقل ظرفه الصلاة مثلا أو أنه يوجد ميزة أو كذا. على كل هذا البحث في الأصول والصحيح أنه الجزء المستحب قابل للتصوير، جزء يعني جزئية الدخول بنحو غير لزومي كما هو في التكوينيات هكذا. الآن لبنة من لبنات المسجد من المسجد، بس لو شكل لبنة هذه طابوها ما يأثر في أصل المسجد. فثلاثة شلون جزء غير ركني وغير ركني؟ في جزء نادي بعد مثلا الطابوها زائدة من بعد فقط الجمالية حاليا، جزء بالتالي جزء لكن دخلتها بنحو غير ضروري قابل للتصوير، جزء مستحب قابل للتصوير. في الطبخ كذلك في امور تكوينيه كثيره يمكن تصوير الجزء المستحب، جزء يعني ضمني مستحب الاخذ ليس بالضروره، لا ضروره غير ركنيه ولا ضروره ركنيه يمكن تصوير. فالصحيح يمكن تصوير الجزء المستحب هذا بنحو كلي. هنا في المقام الصيغه الثانيه مع كان الصيغه الاولى تقع جزء او لا هذا نحرر في المقام صوريا. البعض استشكل اشكال اخر ان الصيغه الثانيه مع الصيغه الاولى حتى لو بني على امكانيه الجزء المستحب لكن ما سمعنا بذلك في الاولين والاخرين لان الجزء هو جزء مستحب في اشكال. فكيف بجزء مستحب يقع خارج؟ لأن المفهوم أن الصيغة الأولى إذا أتي بها حصل الخروج من الصلاة. لماذا؟ بالصيغة الأولى إذا حصل الخروج من الصلاة بالصيغة الأولى المصلي ليس داخل الصلاة خارج الصلاة، فكيف يأتي بشيء هو مستحب واجب ومع ذلك يتصف بأنه ضمن الصلاة وقد خرج من الصلاة؟ نفس الجزء المستحب البعض في أصل تصوير الجزء المستحب أن يشتغل. فلو غرضنا النظر وطبعا نغض النظر أنه يشتغل مو هذا في الجزء المستحب، فيقول قائل لو غرضنا النظر على الإشكالية أصل الإشكالية في الجزء المستحب كيف نصور جزء مستحب أخير؟ أخير يتعقب عقب الأجزاء الواجبة يعني خارج عنها، فكيف يصير خارج عنها داخل؟ هو مستحب في إشكالية في بين قسمين داخل، فكيف هو مستحب داخل فيها من الخارج؟ كيف يصير هي إشكالية أخرى؟ لأن المفروض هو قد خرج من الصلاة الصيغة الأولى، وإذا كان قد خرج ليس داخل الصلاة، فكيف هذا المستحب يكون جزء داخل وهو خارج؟ اشكل هذا الإشكال على النصيغة الثانية مع هي النصيغة الأولى. النصيغة الثانية لا واجب ولا مستحب أصلا، إنما تعتبر من تعقيبات الصلاة. تعقيبات الصلاة لماذا مستحبات؟ ظرفها خارج ماهية العمل العبادي. أتذكر هذا المثال مر بنا تداولا، أن أعمال منى ليس يوم العيد، أعمال منى يوم التشريق الحادي عشر الثاني عشر. أعمال منى واجب ولا مو واجب؟ واجب. مزيد في منى رمي جمار الثلاث يوم الحادي عشر، ويوم العاشر ترمى جمار الثلاث، ترمى فقط جمار الكبرى جمار العقبة. سبق الله الجميع الحج وزيارة النبي وفاطمة محمد البقيع، وأزال هؤلاء آل يهود عن جفون جافين على المدينة مكة. على كل في يوم العيد أي ما ترمى إلا جمرة العقبة الكبرى، أما يوم الحادي عشر والثاني عشر ترمى الجمار الثلاث. زين رمي الجمار الثلاث النبي شيء من هذه الأعمال واجبة، إذا واجبة جزء الحاجة، هذه مو جزء الحاجة، لا ليس جزء، واجبة وعليها كفارة وما أدري إيش، وفيها طوال أو نفيسها أو سواء في نفس العام أو عام آخر كذا، متابعات وملاحقات شرعية فيها، ومع ذلك ليس جزء الحاجة، أبدا ليس جزء الحاجة. إذا ماذا هي؟ واجبات خلف الحج. خلف الحج يعني لا سمح الله لو انسان عمدا فرط فيها ما يفسد حجه، ما يبطل حجه، وان كان يفسد ملاكه لكن لا يفسد صحته. اي خلل في الاحكام في الحج تفسد ملاك الحج، يعني تقلل تمزق تعكر صفاء ملاك الحج، ولكنها لا تفسد صحة الحج. هذه الأعمال برانية تكون واجبة، عقيدة أعمال الحج وليكن عليها كفارة، عليها آثار مستقلة، كيان مستقلة. صحيح، فعندنا بعض الأحيان واجبات عقيدة ماهية العبادة، واجبات عقيدة ماهية العبادة، وربما تكون عندهم مستحبات عقيدة ماهية العبادة ليست جزء. إذا ليس أمر غريب أن يكون لدينا أمور مطلوبة واجبة أو مستحبة عقيدة ماهية العبادة يمكن وليست منضبطة. فهل يا ترى التسليم الصيغة الثانية من هذا القبيل أو لا؟ إذا يتذكر الأخوان نقلنا عن مشهور القدماء أن صلاة الطواف عندهم ليس جزء العمرة ولا جزء الحج. صلاة الطواف طواف جزء، صلاته ليس جزء، لا جزء ولا شرط. إذا ماذا؟ واجب مستقل ظرفه كذا. والصحيح هو هذا الذي يتساعد على مبنى القدماء، أن صلاة الطواف لا جزء العمرة ولا جزء الحج. صلاة الطواف مو طواف، صلاة الطواف من قبيل كفارة الشروط. المشي إذا ذكرت من الشروط يجب عليه كفارة ولا لا؟ يجب عليه هذا الوجوب الكفارة
درس صحابي أو شيء آخر جزء الحاج لا موجز ليس جزء الحاج
مسبب عن الحاج لا ليس جزء الحاج
صلاة الطواف صحيح فيها هذا هاي تتصل عليها أثار كثيرة في الخلال لأن لسنا في صلاة بها
المهم أن الفكرة أن الواجبات أو المستحبات بعضها جزء وبعضها ليس بجزء ولا أشعار
وإن
كان في أثناء العبادة أو خلف العبادة أو قبل العبادة أثناء وليس أجنبيها قبل أجنبي بعد أجنبي العكس كذلك قد يكون شيء جزء لكنه قبل أو بعد جزء لكنه قبل أو بعد
لا الأثناء دليل الجزئية ولا البرانية دليل عدم الجزئية
الأمر مو مضطرد وانت هو غالب هذا صحيح
لكن قد يكون شيء في الأثناء وليس بجزء مثل فوق الطواف عند الصدمة في الأثناء وفي ليس بجزء
وقد يكون شيء براني يعني صورة لكنه جزء إذا لابد من نقف على أمر الصيغة الثانية كيف هي؟ مع ما هي الصيغة الأولى؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه